بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء السابق دراسة 3 أسئلة من هذا الكتاب المبارك، سؤال وجواب في أهم المهمات. وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل نأخذ ما تيسر إلى قريب المغرب، ثم نقف ونكمل أيضا ما تيسر بعد ذلك بعد صلاة المغرب. معنا في هذا اللقاء السؤال الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الرابع، ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟
هاتان أيها الإخوة مسألتان. المسألة الأولى إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، والمسألة الثانية إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. فهاتان صفتان من صفات الله جل وعلا، وهاتان الصفتان من الصفات الثبوتية لله جل وعلا، أي الثابتة لله تبارك وتعالى كتابا وسنة. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى من أراد الرجوع 521 مجلد 5 صفحة 121، قال: وقد وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلو والاستواء والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق وأنه فوق عباده. فالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هاتين الصفتين متواترة بلا شك. يبقى السؤال: ما هو الفرق بين هاتين الصفتين، بين صفة العلو وبين صفة الاستواء؟ الجواب أيها الإخوة: الفروق بين هاتين الصفتين من 3 جهات. الأولى أن صفة الاستواء صفة فعلية، صفة فعلية، والصفات الفعلية تقدم معنا بالأمس ضابطها هي التي تكون بمشيئة الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا استوى بعد أن لم يكن مستويا سبحانه. أما صفة العلو فهي صفة ذاتية ملازمة للرب سبحانه لا تنفك عنه. السلام. الفرق الثاني أيها الإخوة أن الاستواء، أن صفة الاستواء علو خاص، علو على ماذا؟ علو على العرش، فهو استواء خاص على هذا المخلوق وهو العرش. أما العلو فهو علو عام على سائر الخلق وجميع المخلوقات. والفرق الثالث بين هاتين الصفتين أن الاستواء على العرش صفة معلومة أو علمت بالخبر والسمع، يعني صفة علمت وعرفت عن الله عز وجل بورود النص بها، ولولا ورود النص لم نعلم هل الله جل وعلا مستوى على عرشه أم لا؟ فصفة الاستواء صفة علمت بالخبر وبالسمع، صفة خبرية سمعية جاء بها النص. أما صفة العلو السلام فهي صفة بالإضافة إلى ورود النص بها، فإنها ثابتة في الفطرة ومعلومة حتى بالعقل. ولهذا كل مخلوق فطرته سليمة، ما أن يسأل عن الله جل وعلا أين هو إلا ويقول في السماء أو في العلو، بل حتى الأطفال يشيرون بأيديهم أو بأصابعهم إلى السماء. فهذه الصفة صفة عرفت وعلمت بالفطرة والعقل بالإضافة إلى النص، فصفة العلو صفة كمال، وكل كمال فإنه ثابت لله تبارك وتعالى. هذه هي الفروق أيها الإخوة بين هاتين الصفتين، صفة الاستواء وصفة العلو. طيب تفضل يا حمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب، نعرف ربنا بأنه علي أعلم بكل معنى، واعتبار علو الذات.
لا مرة ثانية.
نعرف ربنا بأنه علي أعلم بكل معنى، بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات.
نعم.
وعلو القهر.
في عندك زيادة بعد القدر علو الصفات؟ علو الذات. أيوة. هذه أيها الإخوة هي أنواع العلو الثابتة لله تبارك وتعالى، وهي ثلاثة: علو الذات، أي أنه سبحانه وتعالى بذاته عال على خلقه، وبذاته مستو على عرشه جل وعلا. وهذا القسم من العلو هو الذي يعني خالف فيه أهل الأهواء والبدع، وهو الذي أولوا فيه النصوص وحرفوها وصرفوا معناها الثابت بالكتاب والسنة إلى معان أخرى. والقسم الثاني هو علو القدر والصفات، يعني علو المنزلة وقدر الله تبارك وتعالى وما لصفاته سبحانه من الكمال والجلال. وعلو القهر، فهو سبحانه وتعالى قاهر عباده، قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. فكلهم تحت سلطانه وقهره عز وجل، وكلهم خاضعون ذليلون له تبارك وتعالى. نعم.
وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك.
نعم. وأنه بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، بائن يعني منفصل. وهذه العبارة لم يكن السلف يستعملونها أبدا إلا بعد ظهور أهل الأهواء والبدع الذين يقولون والعياذ بالله بأن الله جل وعلا في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما جاء النافون لصفة العلو والذين يتفوهون بهذا الكلام الشنيع القبيح في حق الله عز وجل، استعمل السلف هذه العبارات، والغرض منها هو إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة ومفارقة أهل الأهواء والبدع في هذا الباب وفي إثبات هذه الصفة. وهذا المعنى وهو البينونة معنى صحيح، بمعنى أنه معنى لم يخالف مدلول الكتاب ومدلول السنة، فلهذا استعمله السلف رحمهم الله تعالى للرد والفيصل بينهم وبين معتقد أهل الهوى، كما قالوا ذلك أيضا عند القرآن، وأنه كلام الله غير مخلوق. فكلمة غير مخلوق لم تكن تستعمل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن لما ظهرت الأهواء وجاءت البدع وصار ما صار من الاعتقاد الفاسد في كلام الله عز وجل استعمل السلف هذه العبارات. فبائن من خلقه هي من هذا الباب. نعم. مستوى على عرشه، الاستواء لا يخفى أيها الإخوة معناه من حيث اللغة، فهو العلو والارتفاع كما نقل ذلك الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه عن مجاهد وغيره من المفسرين، وكذا قرره الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، وأن أهل اللغة لا يعرفون معنى آخر للاستواء، وأن هذا هو المعنى المعلوم المشهور المعروف بينهم، وما سوى ذلك من المعاني المحدثة فإنها غير معلومة ولا معتبرة عند أهل اللغة. نعم.
والاستواء معلوم والكيف مجهول.
لا وين كما وصف نفسه لنا نفسه
كما وصف لنا نفسه بذلك. والاستواء معلوم والكيف مجهول.
نعم. الاستواء معلوم يعني من حيث المعنى، والكيف مجهول. نعم.
فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية.
نعم يكفي. هذه العبارة إخواني فيها التنبيه على قاعدة عظيمة من قواعد الصفات، وهي أن صفات الله تبارك وتعالى معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. فمعلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، يعني لا نعرف كيفية الصفة، حقيقة وواقع وكنه الصفة كيف هو الله أعلم. وهذا لا يعني أنه ليس للصفة كيفية، الصفة لها كيفية، لكن كيف هذه الصفة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. وهذا يعني كلامه هذا فيه إشارة إلى قاعدة ذكرها أهل العلم أيضا، وهي طرق معرفة كيفية الصفة أو الشيء. المؤلف وفقه الله رحمه الله تعالى هنا نبه على إحدى الطرق وهي الخبر. فالسبيل إلى معرفة كيفية الشيء يكون من إحدى طرق ثلاثة أو ثلاث. الأول الخبر الصادق بوروده، بورود هذه الكيفية. الثاني رؤية هذا الشيء. الثالث رؤية نظيره ومثيله وشبيهه. فبهذه الطرق الثلاثة ندرك كيفية الشيء، وكل هذه الطرق الثلاثة منتفية في حق الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية الصفة، ونحن لم نرى الله تبارك وتعالى، وليس لله نظير ولا شبيه سبحانه وتعالى. إذن كيف تدرك الكيفية؟ فالوصول إلى الكيفية أمر مستحيل لا مطمع فيه للعباد أبدا، ولهذا وجب في هذه الحال الوقوف على ما ورد في النص الشرعي من جهة إثبات الصفة بلا كيفية، يعني بلا سعي وطمع وطلب لكيفيتها. واضح يا إخوة؟ واضح؟ طيب كمل يا محمد.
وكذلك نقول في جميع صفات الله في صفات الباري أنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها. فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه.
نعم. إذن هذه القاعدة أيها الإخوة تنسحب على جميع الصفات، على جميع صفات الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا عن كيفية الصفات، أخبرنا أنه أن له يدا ولم يخبرنا عن كيفيتها، أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يفرح ولم يخبرنا كيف صفة فرحه، وهكذا جميع الصفات. فنؤمن بهذه الصفة على حسب ما ورد، نثبت المعنى لأن المعنى معلوم لنا، أما كيفية ذلك فنكله إلى الله تبارك وتعالى ولا نتكلفه. لماذا؟ لأن الله لم يأمرنا بطلب الكيفية، فلا يجوز لنا أن نتطلب شيئا وأن نسعى في أمر لم يطلبه منا ربنا تبارك وتعالى. ولهذا فإن هذا الباب مبني على الاستسلام التام لله تبارك وتعالى. بهذا يحقق المرء الإيمان الصحيح المطلوب منه في هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات. هذا أيها الإخوة باختصار ما يتعلق بهذا السؤال. أذكر لكم من خلال كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني رحمة الله تعالى عليه كشاهد لهذه القاعدة التي ذكرها السعدي رحمه الله تعالى، وهي الاستسلام للنص الوارد بثبوت الصفة مع عدم طلب الكيفية. يقول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، معروف إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر أحد الأمراء في ذلك الزمان أمير خراسان، وكان من شأنه أنه يجالس أهل العلم. يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال إسحاق رحمه الله: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف، لأن هذا هو المطلوب. قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فصفات الله عز وجل إطلاق الكيف فيها ممنوع ومرفوض. ولو كان في هذا السؤال خير أو فيه مطمع أو أنه سبب من الأسباب التي بها يعتبر السؤال في الشريعة، لسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان لا فائدة فيه ولا سبيل إليه ولا مطمع فيه، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك أمرا مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بهذا السؤال، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها؟
ونحوها.
الجواب: نؤمن ونقر بأن بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. فكما أن لله ذاتا لا تشابهها الدوات
لا تشبهها الدوات
فلله تعالى صفات
فله تعالى
صفات لا تشابهها الصفات.
أنت كنت تشابهها ولا تشبهها؟ لا. طيب
والمراد ذلك ما تثبت
ما ثبت عجيب كمل غريب
ما ثبت من التفاصيل.
ليش غريب؟ لأن أنا أصلا هاي النسخة قابلتها مع واحد على نفس الكتاب ها؟ لا هي الطبعة صح، هاي الطبعة اللي عندي مال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله عليه، هو اللي ضبط الناس، وهذه الآن اللي خدمت مؤخرا كلمتكم عنها أمس، نخرجها حفيد الشيخ الله يرحمه مع مجموعة من طلبة العلم. أنا قابلت هاي النسخة مع أحد الطلبة، يعني هاي النسخة مقابلة على هاي النسخة، فالحين فاستغرب أن الأخ يوم قابلت معه ما ذكر لي هاي الفروق. متأكد أبو جاسم ولا تقرأ غلط أنت؟ أشوف صادق بس سبحان الله. وين لا يا أبو جاسم الخطأ منك لا منه. هات لأن الأخ اللي قابلت يا يعني أخ على خير يعني له عناية بهذه الأشياء، فقلت كيف معقولة مرت عليه يعني تشبهها مضبوطة تشبهها معلي. ترى أبو جاسم ما دروا حديث أحد بملكة وعقد قران، فلعل هذا مؤثر فيه. نعم يلا من قوله فإنه ليس كمثله شيء،
فإنه ليس كمثله شيء، فكما أن لله ذاتا تشبهها
لا تشبهها
الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفر والشريك.
هذا السؤال والجواب عنه أيها الإخوة حقيقة هو مبني على قاعدة من قواعد الصفات، ألا وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، أن القول في صفات الله عز وجل كالقول في ذات الله تبارك وتعالى. المعنى أنه عز وجل كما أن له ذاتا أو أن لله تبارك وتعالى ذاتا، وله سبحانه وتعالى صفات، وله عز وجل أفعال، فهذه الصفات وهذه الذات وهذه الأفعال لا يماثل ربنا تبارك وتعالى فيها أحدا من خلقه أبدا، فهو سبحانه وتعالى منفرد في هذا الباب لا يماثله أحد من خلقه، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا كانت ذاته سبحانه وتعالى لا تماثل أي ذات على وجه الأرض، وحاشا أن يكون ذلك، أن يكون شيء من خلقه يشبهه، فإذا كانت ذات الله عز وجل لا تماثل أي ذات، فكذا يقال في صفاته سبحانه لا تشبهها أي صفات، فالباب واحد، نقول الباب في هذا واحد. من أثبت ذاتا لله عز وجل لا تشبه الذوات لزمه أن يثبت لله عز وجل صفات لا تشبهها الصفات. لماذا نقول هذا؟ لأن من نفى صفات الله عز وجل أو أولها إنما كان ذلك لشبهة في عقله، عقله الفاسد الذي لم يرضى الكتاب والسنة حكما عليه، فهو توهم أن بإثبات الصفات لله يكون ماذا؟ مشبها لله بالمخلوقين، وهذا باطل. من هنا نقول: كما أثبتت لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبت له صفات لا تشبه الصفات، لأن الباب واحد لا يمكن أن يتخلف أبدا. من هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه. وهذا تقدم شيء من التنبيه عليه بالأمس، فإنه ليس كمثله شيء. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. ما الدليل على ذلك؟ جميل. قال المؤلف: وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات. ذكر دليلين. دليل أشار إلى أدلة مفصلة وإلى أدلة مجملة. قال: وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات في الكتاب، من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها. هذا ما يتعلق بخصوص الصفات. فصفة الرضا وصفة النزول وصفة المجيء وصفة الرحمة وغيرها من الصفات التي لم يذكرها، يقول المؤلف: وردت فيها نصوص خاصة مفصلة لها في الكتاب والسنة، وفيها من الثناء على الله تبارك وتعالى ما فيها من ما جاء في النصوص. هذا دليل خاص مفصل. هناك أدلة عامة مجملة في تنزيه الله عز وجل عن المثل والند والكفء والشريك وغير ذلك، كقوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: ليس كمثله شيء، وقوله: هل تعلم له سميا. كل هذه الأدلة أدلة ماذا؟ أدلة عامة فيها تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. هذه الجملة فيها تنبيه على صفة، على قاعدة من قواعد الصفات، وهي أن طريقة القرآن أيها الإخوة في نصوص الصفات تأتي على حالتين أو صورتين، من جهة الإثبات ومن جهة النفي. من جهة الإثبات تأتي النصوص مفصلة، إذن الإثبات يكون على سبيل التفصيل، ومن جهة النفي يكون النفي مجملا عاما. فعندنا في باب الأسماء والصفات، أعني في طريقة القرآن في الأسماء والصفات، هو الإثبات المفصل للأسماء والصفات، وهذا نجده جليا أيها الإخوة. خذوا مثلا آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر الآيات. إثبات ماذا؟ مفصل. إثبات مفصل. قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي إذا تأملناها وكثيرا ما نقرأها، فيها خمسة أسماء من أسماء الله عز وجل، وأكثر من 20 صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فهذا إثبات مفصل لإيش؟ الصفات. إذن طريقة القرآن في الإثبات هو الإثبات المفصل. أما من جهة النفي فهو نفي مجمل، وهو ما سمعتموه. ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. أحيانا قد يأتي النفي المفصل، وذلك لحاجة، منها الرد على من طعن في ذات الله تبارك وتعالى أو نسب إليه ما هو براء منه سبحانه، مثلا في الإثبات أو في النفي المفصل الذي يرد أحيانا كقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، وكقوله عز وجل لم يلد ولم يولد، فالله عز وجل لما نسب إليه الولد فصل في هذا عدة مواضع من كتابه، وذلك للرد على من نسب إليه الولد، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذا السؤال، واضح؟ طيب ننتقل إلى السؤال الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله في القرآن؟ الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله المتكلم به حقا لفظه ومعانيه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له منتهى.
نعم أحسن. يقول: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ لاحظوا عندنا كلام الله على سبيل العموم، يعني إثبات صفة الكلام لله عز وجل من حيث هي صفة مستقلة. والجزئية الثانية من السؤال: القرآن هل هو من كلام الله أم لا؟ إذن هما مسألتان. أما صفة الكلام فإنها ثابتة لله عز وجل كسائر الصفات الأخرى، لا فرق بينها وبين سائر الصفات، فالقول في الصفات كالقول في بعضها الآخر، هذه قاعدة قررها شيخ الإسلام تيمية في باب الصفات، أن القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، لا فرق في ذلك أبدا من حيث الإثبات. القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات الأخرى الثابتة، لا فرق في ذلك، لأن الباب واحد في هذا. فصفة الكلام أيها الإخوة من ذلك، فهي ثابتة لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فالله تبارك وتعالى ثابتة له هذه الصفة. قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. القرآن هل هو من كلام الله أم لا؟ الجواب: لا شك أنه من كلام الله، والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها بل أصرحها قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن؟ يا إخوة، من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلب أحد المشركين الجوار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحميه وأن يذود عنه، فالله جل وعلا أمره بالاستجابة لذلك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ما هي الغاية من ذلك؟ قال: حتى يسمع كلام الله، وهو القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أيها الأخوة واضح وصريح، ولهذا قال السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والمؤلف رحمه الله تعالى قرر هذا صريحا، قال: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وعندنا أيها الإخوة في كلام المؤلف إشارة أيضا إلى قاعدة من قواعد الصفات أو من قواعد الكلام عموما، وهي أن الإضافة تقتضي التخصيص، أن الإضافة تقتضي التخصيص. فهنا عندما قلنا كلام الله عز وجل مضاف ومضاف إليه، الكلام أضيف إلى من؟ إلى الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا أضيفت الصفة إلى الله عز وجل في هذه الحال اقتضت التخصيص، وكان لها من المعنى التام، وكان لها من الكمال ما يليق بالله تبارك وتعالى. أوضح أكثر، إذا جاءت الصفة أيها الإخوة تأتي على ثلاث حالات من حيث الإضافة. تأتي الصفة مجردة من الإضافة، يعني غير مضافة إلى خالق وغير مضافة إلى مخلوق، فهنا المعنى من حيث هو مطلوب، يعني للصفة معناها ومدلولها. فإذا قلنا الاستواء فالاستواء معلوم، هو الصعود والنزول، هو الصعود والارتفاع والعلو. إذا جاءت كلمة النزول، معروف النزول يكون من أعلى إلى أسفل. إذا جاءت صفة الرضا معناها من حيث اللغة، معروف ما هو الرضا إلى آخر ذلك. إذن تأتي الصفة مجردة فيكون إيش معناها؟ هو المعنى المعروف المعلوم في اللغة، مجرد عن الإضافة. الحالة الثانية تأتي الصفة مضافة إلى الخالق، وفي هذه الحال يكون لها من المعنى الكامل التام ما يليق بالله تبارك وتعالى، فإنها عندما أضيفت إلى الله عز وجل كان لها من المعنى ما يليق بالله، لأن هذه الصفات أيها الإخوة التي جاءت في الكتاب والسنة جاءت محملة بمعاني، لم تأتي هكذا مجردة بدون معنى، لا، فيها معنى. فلما أضيفت إلى الله عز وجل كان لها المعنى الكامل التام من جميع الوجوه. الحالة الثانية أن تأتي الصفة مضافة إلى المخلوق، وفي هذه الحال يكون لها من المعنى ما يناسب نقص هذا المخلوق وحاله من حيث هو مخلوق. القرآن كلام الله عز وجل، إذن أولا ثبت أن القرآن كلام الله لأنه أضيف إليه، والإضافة تقتضي التخصيص. وثانيا كان لهذه الصفة ما يليق بها من المعنى الكامل التام اللائق بالله تبارك وتعالى. قال: منه بدأ، يعني منه ظهر، منه ظهر وتكلم به ربنا تبارك وتعالى، وإليه يعود، يعني في آخر الزمان قرب قيام الساعة. والمقصود أنه يرفع أيها الإخوة من المصاحف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يسرى على كتاب الله ليلا، يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه آية. يسرى على كتاب الله عز وجل ليلا، فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه آية. هذا الحديث هو تفسير لمعنى قول السلف وإليه يعود. ثم قال: والله المتكلم به حقا لفظه ومعانيه، أي القرآن، ولم يزل سبحانه ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له منتهى. وهنا في قوله ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء وكلامه لا ينفد، تنبيه على قاعدة أيضا من قواعد الصفات، وهي أن من صفات الله عز وجل ما تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. فصفة الكلام مثال لهذا، فهي ذاتية باعتبار ماذا؟ باعتبار تعلقها بذات الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وهي فعلية بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء عز وجل، فإنه كما قال المؤلف كلامه لا ينفد ولا له منتهى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بهذا ننتهي من هذه الأسئلة الثلاثة. نأخذ سؤالا آخر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال السابع، ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟
نعم، هذه المسألة إخواني تتعلق، أو هذا السؤال يتعلق بمسألة عظيمة من مسائل الدين وأصول الإيمان، ألا وهو ضابط الإيمان. هذه المسألة الأولى، ضابط الإيمان المطلق، ومعنى المطلق أي الكامل التام. وهنا تنبيه، يأتي في النصوص الشيء المطلق ومطلق الشيء، الشيء المطلق ومطلق الشيء. فالشيء المطلق يعني الشيء الكامل التام، ومطلق الشيء يعني بعضه، بعضه أو شيء منه. فهنا السؤال عن الإيمان المطلق، يعني الإيمان إيش؟ أي شباب؟ الكامل التام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في السؤال، وهل يزيد وينقص؟ مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، هل يزيد هذا الإيمان وينقص أم لا؟ فهذا الباب أيها الإخوة باب عظيم، فالعناية به من الأهمية بمكان، فإن الإيمان إذا صلح صلحت سائر الجوارح والإخوة، واستقام للعبد جميع أموره. فالإيمان هو تاج الفضائل، وهو أساسها، وهو أصلها. والإيمان أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة يقوم على أسس ثلاثة. الأساس الأول أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. والأساس الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. والأساس الثالث أن المؤمنين على مراتب متفاوتة في إيمانهم، أن المؤمنين على درجات ومراتب متفاوتة في إيمانهم. بالنسبة للأساس الأول والثاني، فالمؤلف أجاب عنه في هذا السؤال، وبالنسبة للأساس الثالث فإن المؤلف عقد له سؤالا مستقلا وهو السؤال التاسع. نأخذ المسألة الأولى وهي ضابط الإيمان المطلق الكامل. نعم يا محمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان.
نعم يكفي. هذا هو ضابط الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي منطلقه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: الإيمان اسم جامع أي يجمع ماذا؟ عقائد القلوب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. بأسلوب آخر نقول: الإيمان أيها الإخوة يتكون مما يلي: الأول قول القلب. قول القلب هو الذي أشار إليه المؤلف هنا بعقائد القلوب، قال اسم جامع لعقائد القلب يعني قول القلب. فما معنى قول القلب؟ قول القلب هو اعتقاده وهو إيقانه وإقراره واعترافه، هذا هو قول القلب. يقول ابن القيم رحمه الله كلمة عظيمة في المدارج، أعني مدارج السالكين، قال: فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله به، ما أخبر الله سبحانه به، اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وعن رسله وملائكته، لأن جميع هذه الأمور متعلقة بأي شيء؟ بالقلب. إذن قول القلب. الثاني أيها الإخوة قول اللسان. الثاني ما يتكون به الإيمان عند أهل السنة قول اللسان، والمراد بقول اللسان هما الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الثالث عمل القلب. عمل، نعم سيأتي إن شاء الله، عمل القلب. والمراد أيها الإخوة بعمل القلب الأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة التي تؤدى بالقلب، وهي تحركات القلب ومراداته: الخوف، الرجاء، الإخلاص، المحبة، التوكل، كل هذه أعمال القلوب. عمل اللسان الأمر الرابع، عمل اللسان. وعمل اللسان المراد به الأعمال التي تؤدى باللسان، الأعمال التي يتوقف أداؤها على حركة اللسان، كالتسبيح والتهليل وأذكار الصلاة وأذكار الصباح وأذكار المساء ونحو ذلك. الأمر الخامس عمل الجوارح، والمراد بذلك الأعمال التي تؤدى بالجوارح كالصلاة مثلا، وكالزكاة، وكالحج، وكبر الوالدين، وصلة الأرحام ونحو ذلك، كل هذا يدخل في عمل الجوارح. هذه إخواني يعني هي مكونات الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان اسم جامع لقول لعقائد القلب يعني قول القلب، وأعماله يعني أعمال القلب، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. إذا قلنا أن هذا هو الإيمان فمعنى ذلك أنه، يقول المؤلف، جميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان. جميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان. الدليل على ذلك، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها في لفظ فعلاها، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يقول الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال: فجعل الإيمان شعبا، فجعل الإيمان شعبا، بعضها باللسان والشفتين، وبعضها بالقلب، وبعضها بسائر الجوارح. فجعل الإيمان شعبا، بعضها باللسان والشفتين، وبعضها بالقلب، وبعضها بسائر الجوارح. هذا الكلام هو معنى ما ذكرنا أيها الإخوة وبيناه من كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. إذا تبين لنا أيها الإخوة ذلك أن جميع أمور الدين، الأصول يعني العقائد والفروع، داخلة في الإيمان، وكلها موزعة على هذه الأمور الخمسة، القيام بها أو عدم القيام بها يترتب عليه ماذا؟ مسألة عظيمة جدا، وهي زيادة الإيمان ونقصان. ولهذا قال المؤلف: ويترتب على ذلك أنه، أي الإيمان، يزيد بقوة الاعتقاد إلى آخره. هذه المسألة الثانية، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ثابتة بنص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالإيمان يزيد والإيمان ينقص. قد جاء التصريح بالزيادة في كتاب الله في مواضع عدة، منها قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: وزدناهم هدى، التصريح بزيادة الهدى. قال سبحانه: ويزيدهم خشوعا، التصريح بزيادة الخشوع. كل هذا من أوجه زيادة الإيمان. أما النقص فقد صحت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن الإيمان يضعف في القلب وينقص. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أقوى الإيمان، أضعف الإيمان. إذن التصريح إيش؟ بأن الإيمان يضعف في القلب، وذلك أضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في معجمه الكبير: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، يعني يضعف وينقص في القلب. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني كما يضعف ويبلى الثوب، فاسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والحديث يدل على ماذا؟ على المسألتين: أن الإيمان ينقص وأن الإيمان يزيد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بماذا؟ بسؤال الله عز وجل أن يجدد الإيمان في القلب، وهذا فيه طلب لزيادة الإيمان وارتفاعه. إذن أيها الإخوة، الإيمان يزيد في القلب والإيمان ينقص في القلب. ما هي الاعتبارات التي بها يزيد والاعتبارات التي بها ينقص؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك، فقال: ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك. لا ذان كم الشيخ؟
ثلث ساعة.
بناء على توجيهات الأخ عبد الرحمن يقول نقف يعني ثلث ساعة قبل الأذان إكراما لكم في أن تأخذوا شيئا مما تتقوون به. وأمر آخر أن هذه ساعة إجابة أيضا يغتنمها المسلم في الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة 12 ساعة فيه ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب في شرح هذه الاعتبارات التي بها يزداد الإيمان، والله أعلم.